ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلامة تاج الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ومباركة وعطرة لمستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم. الشكوى من الاكتئاب والتوتر أصبحت هي الشكوى التي يعاني منها معظم زوار الأطباء النفسيين نتيجة المرور بالعديد من المواقف السيئة التي تصادف هؤلاء الناس. فهل هناك أولويات صحية نحتاجها للحصول على سلامتنا الصحية والنفسية؟ أهلا بكم من جديد وأنتم تتمتعون بكل سلامة، ولكن هناك من الأفراد من يقع في شباك الاختلال الصحي، ولكن الأطباء المعنيين يضعون بعض النصائح التي تساعد في الحصول على صحة نفسية سليمة للتفوق على الظروف والمشكلات التي تصادف الأفراد دون الحاجة لزيارة عيادات الأطباء النفسيين. ومنها أولا ترك بعض الاعتقادات الخاطئة، فبعض الأفراد يعتقدون بأن النوم أو الجلوس في المنزل دون الاختلاط بالناس هو السبب الرئيس في حل مشكلة الاكتئاب والحزن لديهم، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، وأكدته الدراسات والبحوثات التي أثبتت أن الاختلاط بالآخرين سبب هام للتخلص من مشكلات الضيق والاكتئاب. لذلك لابد من الحرص على قضاء الأوقات التي يشعر فيها بالاكتئاب والحزن إلى جانب من تحبونهم وترتاحون إليهم للتخلص من هذه المشكلة. أيها الكرام، وللحصول على الراحة النفسية يوصي الأطباء ب ثانيا الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة. أثبتت الدراسة النفسية أن 51% من الذين يتناولون الوجبات السريعة بشكل دوري يصابون بالاكتئاب، والبديل سهل ومتوافر ويكون في تناول الأطعمة المنزلية والخضار الطازجة. ثالثا الجسم السليم، لا عجب من أن الجسم السليم يساعد صاحبه في الحصول على صحة نفسية سليمة، فالدراسة النفسية أثبتت أن نسبة كبيرة من الذين يعانون من السمنة يعانون أيضا من التوتر والاكتئاب، كما أثبتت أيضا الدراسات أن التكاسل عن أداء التمارين الرياضية له سبب كبير في الإصابة بالاكتئاب، لذلك يحث على ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة 3 مرات أسبوعيا لتجنب هذه المشكلة النفسية الخطيرة. وانتقال بعض الأمراض النفسية يكون وراثيا، لذا لا تتعجبي عزيزة المستمعة خاصة باعتبار المرأة هي التي تدير شؤون المنزل من انتقال الأمراض النفسية إلى أبناء الأسرة وراثيا، فهذا ما أثبتته الدراسات الحديثة، لذلك كوني إيجابية لتتخلصي من هذه المشكلة إذا كنت تشتكين من الإصابة المزمنة بالاكتئاب أو لديك اضطراب انفعالي. إن السلامة الجسدية والنفسية أهداف عليا يطمح لها الجميع، ونتمنى أن نكون معكم لتحقيقه.
بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري، وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في في الأول من ربيع الثاني عام 1322 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الملا علي بن فتح الله النهاوندي، ويعتبر النهاوندي من كبار علماء القرن الرابع عشر الهجري ومن تلامذة الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري والميرزا أبي القاسم كلانتري، ومن أبرز مؤلفاته تشريح الأصول ومقدمة الواجب. في السادس عشر من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، اندلعت في طهران تظاهرات عارمة اعتراضاً على تعيين الشاه المقبور للعميل الفريق أزهاري رئيساً للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة عسكرية. وبالمقابل استمرت التظاهرات الشعبية، وقد أعلنت الجماهير الإيرانية أن تغيير البيادق لن يثنيها عن ثورتها وستستمر في طريقها حتى إسقاط النظام الملكي الجائر بانتصار الثورة الإسلامية وإقامة النظام الإسلامي. وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه قد أصدر بيانا في ذلك اليوم بمناسبة استشهاد عدد كبير من الطلبة الإيرانيين على يد عناصر نظام الشاه في شوارع طهران في ذلك العام، أكد فيه أن الشعب الإيراني أثبت قوته وقدرته على قهر دبابات وبنادق الشاه المقمور. وأخيراً وفي السابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1867 ميلادي، ولدت عالمة الكيمياء والفيزياء الفرنسية ماري سكودوفسكا كوري المعروفة بمدام كوري، وعرفت مدام كوري بسبقها وأبحاثها في مجال اضمحلال النشاط الإشعاعي، وهي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التي حصلت عليها مرتين وفي مجالين مختلفين الفيزياء والكيمياء. واكتشفت مع زوجها بيير كوري عنصري الراديوم والبولونيوم، وليحصل مشاركة على جائزة نوبل في الفيزياء. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يميننا ذل العدا، ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا. فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى، وإن وأنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحباء أيها الأصدقاء، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية.
أحباءنا، من الأمور الجميلة في عمركم هي المخيمات الكشفية.
من يحبها؟ فليرفع يده.
وكأنني أسمع أن البعض لا يحب المشاركة فيها،
فهيا بنا لنخبرهم عن فوائد تلك المخيمات وعن النشاطات المقامة فيها.
أحباءنا وأصدقائنا، أولى فقرة برنامجنا وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
وفي هذه الفقرة يا أعزائنا سوف نتحدث عن أهمية المشاركة في المخيمات الكشفية كما قلنا قبل قليل.
أعتقد يا حنان وأعتقد يا أصدقاء الأعزاء كلكم سمع بالمخيمات الكشفية، أليس كذلك؟
نعم. المخيمات الكشفية يا أحباءنا الحلوين تساعد الأطفال الصغار على التعلم بالاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية
والتعلم على خدمة الآخرين بدون كسل أو ملل.
كذلك المخيمات الكشفية تعطي للمشاركين فيها مهارات وخبرات في أعمال كثيرة
نستفيد منها في حياتنا اليومية إن شاء الله.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. حسنا، تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أحبائي، نزار طفل صغير وهو في المدرسة في الصف الرابع ابتدائي، يعني أن عمره 10 سنوات تقريبا. تعالوا نتابع معا قصة نزار وكيف كان يتصرف داخل البيت وكذلك مع أصدقائه.
أمي.
نعم يا نزار.
أنا جائع جدا يا أمي.
صبرا يا بني، 5 دقائق وسوف يصل أبوك ونتناول الطعام معا.
أنا جائع جدا، لا أستطيع أن أنتظر أبي يا أمي.
يا نزار، بدلا من أن تصرخ جائع، اذهب بسرعة واشتري لنا بعض الخبز. بسرعة يا نزار.
ماذا؟ أنا أخرج من البيت في هذا الوقت لكي أشتري خبزا.
ولماذا لا تخرج؟
قلت لا أخرج، فقد حل الظلام وأنت تعرفين أنا لا أخرج من البيت في هذا الوقت.
ولكنك كبرت يا بني، ويجب أن تتعلم الخروج لوحدك وتشتري ما أطلبه منك.
كن لأختي عفاف أن تذهب وتشتري الخبز، فهي أكبر مني ولا تخاف الظلام.
كيف تقول هذا الكلام يا نزار؟ كيف ستكون رجلا وتكون قويا؟
قلت لا أخرج يعني لا أخرج، والآن هيا أريد أن أكل شيئا، فأنا جائع جدا.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا عفاف.
متى يأتي أبي يا أمي؟
لم يتبقى إلا 5 دقائق وسوف يعود من عمله يا عفاف.
إذن هل تسمحين لي يا أمي أن أذهب إلى بيت صديقتي كوثر؟
ولماذا؟
حتى أعيد لها كتابها وسوف أعود بسرعة.
ألا تخافين أن تذهبي إلى بيت كوثر في هذا الوقت يا عفاف؟
أخاف؟ ولماذا؟
لأنه قد حل الظلام.
ماذا تقول يا نزار؟
لقد وصل أبوكم، هيا ليفتح أحدكم الباب، هيا بسرعة.
حاضر يا أمي، حاضر. السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا عفاف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم نزار.
أمي، هل أذهب يا أمي؟
حسنا يا عفاف، اذهبي وعودي بسرعة.
حاضر يا أمي، حاضر.
ألو، وعليكم السلام. نعم، حسنا، سأقول له. مع السلامة.
من كان على الهاتف يا أبا نزار؟
كان أحمد صديق نزار.
صديقي أحمد؟
نعم.
وماذا كان يريد؟
قال بعد غد سوف يذهبون إلى معسكر كشفي وطلب مني أن أقول لك أن تذهب معهم يا ولدي.
ولكني لا أحب الخروج من البيت يا أبي.
ماذا؟
أنا أحب مشاهدة التلفزيون في العطلة.
ولكن أنا من رأيي أن تذهب إلى المعسكر الكشفي يا نزار.
هذا صحيح يا نزار، إنها فرصة لكي تتعلم أشياء كثيرة في المعسكر.
وأنا لا أحب الخروج من البيت.
حسنا حسنا، هيا يا أم نزار.
نعم.
فأنا جائع وأريد أن آكل من طعامك اللذيذ.
حاضر يا أبا نزار. اسمع يا أبا نزار.
نعم يا أم نزار.
أنا من رأيي أن تأخذ نزارا إلى المعسكر الكشفي.
نعم نعم نعم، أنا أيضا فكرت في ذلك.
سوف يتعلم أشياء كثيرة لو ذهب مع زملائه إلى المعسكر الكشفي.
نعم، وأنا أعتقد أيضا كذلك.
وفعلا أحبائي الحلوين، قرر الأب أن يأخذ ابنه نزارا إلى المخيم الكشفي الذي قال عنه أصدقاء نزار. في البداية رفض نزار أن يذهب، لكن أباه أجبره على ذلك وأخذه بسيارته الخاصة. وهناك لما وصل نزار مع أبيه، تركه أبوه بصحبة الأصدقاء والمعلم الذي كان معهم. وعند الصباح نهضت عفاف وقالت لأمها:
صباح الخير يا أمي.
صباح الخير يا عفاف.
أين ذهب أبي؟
ذهب مع نزار إلى المخيم الكشفي.
ها؟ مخيم كشفي؟
نعم، قرر أبوك أن يأخذ نزارا إلى مخيم كشفي.
فعلا يا أمي، فنزار بحاجة إلى أن يتعلم أشياء كثيرة، أولها أن يتعلم الاعتماد على النفس والثقة بالنفس، وأن لا يخاف عندما يخرج في الليل.
ولذلك قرر أبوك أن يأخذه إلى المخيم الكشفي وأن يتركه مع زملائه لوحده.
لوحده؟
لا طبعا، هناك بالتأكيد المعلم الذي يرافقهم.
وكم يوما سوف يبقى نزار؟
أعتقد 3 أيام.
سوف تكون فرصة كبيرة لنزار كي يتعلم خلالها أشياء عديدة.
بالتأكيد يا عفاف. أعتقد أن أباك قد وصل.
يا أمي أنا سوف أفتح الباب.
حسناً حسناً يا عفاف.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا عفاف.
ها؟ من بالباب يا عفاف؟
إنه أبي، لقد عاد أبي يا أمي.
كيف حالك يا ابنتي؟
بخير يا أبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أمي.
أين نزار ها؟
لقد تركته هناك مع زملائه وبرفقة المعلم محمود يا أمي نزار.
وكيف وافق على البقاء هناك ها؟
لقد تكلم معه المعلم وكذلك زملاؤه فاقتنع أن يبقى.
مسكين يا نزار، لم يتعود على هكذا حياة من قبل.
سوف يتعود عليها شيئا فشيئا يا بنيتي.
كذا يا أحبائي، بعد أن عاد الأب إلى البيت بقي نزار في المخيم الكشفي 3 أيام. كان ينهض صباحا ويقوم بترتيب فراشه أولا، ثم يذهب ليجلب الماء مع زملائه، ثم يبدأون بإعداد الطعام سويا، ثم يأكلون سويا، وبعد أن يكملوا تناولهم للطعام يبدأون بغسل الأواني بأنفسهم. مضت 3 أيام عاد بعدها نزار إلى البيت، ولما طرق الباب أسرعت عفاف وفتحت له الباب وقالت له:
من؟ نزار؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخي.
كيف حالك يا عفاف؟
أنا بخير.
أين أمي وأين أبي؟
أمي، أبي، لقد عاد نزار.
لقد اشتقت لكم كثيرا.
نحن أيضا. هيا 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 كلمني عن المخيم الكشفي.
وراح نزار يحدث أخته عفاف عن المخيم الكشفي، وكان سعيدا به كثيرا، فقال لها:
لقد أحببت المخيم الكشفي، أحببته كثيرا.
لا أصدق ما أسمع.
نعم، في اليوم الأول شعرت بالخوف والتعب والوحدة.
وكيف قضيت اليومين التاليين؟
يا عفاف، في اليوم التالي بدأت أتعود على أشياء جديدة لم أكن قد تعودت عليها.
حقا؟
بدأنا بتنظيف المكان بأنفسنا، وقمنا أيضا بغسل الأواني بأنفسنا. كنا نذهب بين الحين والآخر إلى النهر لجلب الماء.
وماذا عن اليوم الثالث؟
في اليوم الثالث أصبح كل شيء عاديا وجميلا. بدأت أحب المكان وزال عني الخوف، خاصة من الظلمة والليل.
لا أصدق يا نزار.
نعم، والآن لم أعد أخاف من الخروج في الليل.
كم أنا سعيدة بما أسمع. لقد تغيرت كثيرا يا أخي.
شكرا لك يا عفاف، شكرا.
وراح نزار يحدث أخته عفاف عن جمال المخيم الكشفي وفوائده. إذن يا أحباء الحلوين، مثلما استمعتم إلى قصة نزار عرفتم أن للمخيم الكشفي فوائد عديدة. نتمنى أن تذهبوا في يوم إلى إحدى المخيمات الكشفية، ففيها فوائد عديدة عديدة جدا عديدة. أحبائي، نتمنى أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
ضائع في حمى الله بناة المجد والجاه، ضائع في حمى الله بناة المجد والجاه، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم، ضائع في حمى الله بناة المجد والجاه، ضائع في حمى الله بناة المجد والجاه، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم،
نواسي مبعد الدار ونرى حرمة الجار،
نواسي مبعد الدار ونرى حرمة الجار،
وننأى عن ذوي العار وعن غدر وعن كذب،
وننأى عن ذوي العار وعن غدر وعن كذب،
ضائع في حمى الله بناة المجد والجاه، ضائع في حمى الله بناة المجد والجاه، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم، نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم،
فأنصار الهدى نحن ولم تقبل لنا سن
فأنصار الهدى نحن ولم تقبل لنا سن
سيعلينا غدا شأنه بفضل الجج والدأب
سيعلينا غدا شأنه بفضل الجد والدأب طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم
نرود النفس في الصغر على الأزمات والخطر
نرود النفس في الصغر على الأزمات والخطر
ونطوي إن دعا الأمر بسعة اللهو واللعب
ونطوي إن دعا الأمر بسعة اللهو واللعب طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه طلائع في حمى الله بناة المجد والجاه نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم نشأنا في حمى القيم على الأخلاق والشيم
أحبائنا الحلوين في المخيمات الكشفية الجميلة والتي تكون بين أحضان الطبيعة الخلابة تتعلمون الكثير من الأمور الجيدة
نعم يا حنان كالمحافظة على البيئة وهواية جديدة قد لا تكون قد خطرت في بالكم يوما ما
فنحن عندما كنا في سنكم تعلمنا في المخيم الكشفي كيف نتعامل مع الجروح التي نتعرض لها عند الذهاب إلى الطبيعة مثلا وكذلك يا جنان
نعم يا حنان تعلمنا صنع لوحات جميلة بالاستفادة من الطبيعة من أخشاب وعيدان وأوراق جافة
فاسعوا يا أحبائنا للمشاركة في هذه المخيمات
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة إلى أصواتكم الرائعة الجميلة إلى فقرة
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء
ذهبت إلى مخيم مع جمعية إسلامية وكان ممتع جدا كانت البرامج مفيدة وقيمة تعرفت على أصدقاء جدد واستمتعنا مع بعضنا في المسابقات كانت هناك أيضا برامج تعليمية عن الأئمة عليهم السلام والتعريف عن سيرتهم وقصصهم ومواقفهم النبيلة ثم أيضا كانت هناك جولات ممتعة وتثقيفية عن أنواع النباتات والحيوانات والطيور استفدت كثيرا من هذا المخيم وأتمنى أن أذهب مرة أخرى لما نزلنا بالسفر مملكة البحرين
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا
أصدقائنا الأعزاء قصص جميلة ومفيدة معلومات قيمة ونافعة نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال أصدقائنا الحلوين أيها الشطار أيها الأبطال من أجمل الأمور التي نتعلمها في المخيمات الكشفية هي العمل الجماعي والتعاون ومساعدة الآخرين لماذا؟
لأن هذه الأمور التي أمرنا بها الله ورسوله والأئمة الأطهار سلام الله عليهم ولكن في المخيمات تطبقونها بشكل عملي
نعم الأهم أن تستمروا بها حتى بعد انتهاء المخيم وأن تتذكروا
أن أفضل الأعمال هي التي تؤدى بشكل جماعي لأن نتيجتها يا جنان تكون النجاح بالطبع
أكيد الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا إلى
عند محطة طرائف.
قال المعلم: هيا يا أبنائي أخبروني ما هو رأيكم بأسئلة الامتحان؟ فأجابه أحد التلاميذ:
والله يا أستاذ إن الأسئلة سهلة جدا، لكن للأسف الأجوبة كانت صعبة جدا.
قال أحدهم لصديقه: لقد وصلت لاكتشاف كبير، وأنه هناك شيء مشترك بين الكرة الأرضية وكرة القدم، هل تعرف ما هو؟ فأجابه صديقه: أخبرني ما هو؟ فقال الأول: كرة القدم نلعب بها ونحركها كيف نشاء، أما الكرة الأرضية هي التي تلعب بنا.
من الأمور التي نواجهها في المخيمات الكشفية هي التعرف على أصدقاء جدد والتعلم منهم أموراً جديدة ومعلومات مفيدة.
وبسبب وجودنا معهم لساعات طويلة نشعر كأنهم إخوة لنا.
نعم يا أصدقائنا، لذلك وبعد أن أخبرناكم ببعض هذه الفوائد، هل ستجربون المشاركة في هذه المخيمات الكشفية؟
وأنا متأكدة أن الأهل سيوافقون لأنهم يعرفون كم ستستفيدون منها.
نعم
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن رموش عين الإنسان تتجدد بشكل مستمر؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أنه للسان بصمة وهي تختلف من شخص لآخر؟
هل تعلمون يا أحبائي أن البومة تستطيع أن تدير رأسها في جميع الاتجاهات؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أنا كان يا مكان كان هناك فتى ذكي وسريع البديهة، اسمه مصطفى، وكان يعيش في قرية جميلة جدا. وفي يوم من الأيام جاء رجل كبير في السن من المدينة ليسأل عنه، فسأل أحد رجال القرية عنه قائلا: هل يعيش في هذه القرية فتى اسمه مصطفى؟ أجابه الرجل: نعم يا سيدي. فقال: وأين هو الآن؟ قال الرجل: لابد أنه في المدرسة وسوف يمر من هنا. فقال: ومتى سوف يرجع؟ قال الرجل: لا أعرف، ولكن لماذا تسأل عنه؟ ولماذا جلبت معك هؤلاء الفتيان؟ فقال: سوف ترى قريبا.
نعم يا أحبائنا، كان الرجل المسن قد أحضر معه 3 فتيان من المدينة و4 تفاحات، وكان يريد أن يختبر ذكاء مصطفى الذي سمع به. مر الدقائق ومر مصطفى من أمام الرجل المسن، فناداه: مصطفى يا مصطفى. فأجابه مصطفى: نعم يا سيدي تفضل. فقال الرجل المسن: هل انتهيت من الدرس يا ولدي؟ قال مصطفى: نعم، لكن لماذا تسأل يا سيدي؟ فأجابه الرجل المسن: خذ هذه التفاحة واذهب وابحث عن مكان لا يراك فيه أحد وقم بأكل التفاحة. وأعطى باقي التفاحات إلى الفتيان الثلاثة وقال لهم نفس الكلام. ذهب الجميع، وبعد عدة دقائق رجع الفتيان ولكن لم يكن مصطفى بينهم، فسألهم هل أكلتم التفاح؟ قال الثلاثة معا نعم يا سيدي. فقال حسنا أخبروني أين أكلتم التفاح؟ قال الأول أنا أكلتها في الصحراء، وقال الثاني أنا أكلتها في سطح بيتنا، ثم قال الثالث أنا أكلتها في غرفتي. ومرت دقائق يا عزائي، وسأل الرجل نفسه يا إلهي أين هو مصطفى يا ترى؟ أما زال يبحث عن مكان؟ وفجأة رجع مصطفى وفي يده التفاحة، فسأله لماذا لم تأكل التفاحة يا مصطفى؟ أجابه مصطفى لم أجد مكانا لا يراني فيه أحد. فقال له ولماذا يا بني؟ فقال مصطفى لأن الله يراني أينما أذهب. وهنا ربط الرجل المسن على كتف مصطفى وهو معجب بذكائه.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. سئل الإمام الرضا سلام الله عليه: ما آداب الصلاة؟ قال: حضور القلب وإفراغ الجوارح وذل المقام بين يدي الله تبارك وتعالى، ويجعل الجنة عن يمينه والنار يراها عن يساره والصراط بين يديه. هذه أمور يشير الإمام سلام الله عليه إلى أنها تمثل آدابا للصلاة، ولكنها من محققات الخشوع. من ضمنها ذل المقام بين يدي الله تبارك وتعالى، أن يستشعر الذلة. الإنسان يتمكن أن يستشعر الذل، وذلك من خلال معرفة صفات الله تبارك وتعالى. يعني الذل ليست شيئا يتكلفه الإنسان، الذل حقيقة تكوينية وأمر واقعي بمثابة انكشاف مقام العبد بنفسه ومقام المعبود. الله سبحانه وتعالى مقامه مقام العزيز الذي لا ذل في ساحته، ومقام الجبار ومقام القهار ومقام المتكبر. كل هذه الصفات الكاشفة عن العظمة تلح على الإنسان، بل تحقق في نفسه الذل الحقيقي والشعور بهذا الذل. فلذلك الإمام سلام الله عليه يقول أن يعيش ذل المقام بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذه لا يمكن للإنسان أن يحققها إلا من خلال معرفة عظمة الله تبارك وتعالى ومقايسة نفسه إلى هذه العظمة. ويجعل الجنة عن يمينه والنار يراها عن يساره والصراط بين يديه والله أمامه. يعني يتصور أنه في يوم المحشر حتى تؤدي الصلاة هدفها وتصل إلى غايتها، يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: ينبغي للعبد أن يثير أمورا مهمة تجعله يحقق ذلك. ومن ضمن هذه الأمور يتصور أنه بين الجنة والنار، الجنة على يمينه والنار على يساره والصراط بين يديه، أمامه الصراط. والإمام سلام الله عليه يقول: أنت الذي تحقق ما تختار، أنت الذي يمكن أن تختار الجنة التي عن يمينك فتدخل فيها، أو تختار النار التي على يسارك فتدخل فيها، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال التوجه إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك كلما زاد توجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى أمكن له أن يسير على الصراط سيرا مطمئنا وسيرا مستقرا، وأمكنه أن يختار الجنة التي على يمينه ويصل إلى الله تبارك وتعالى الذي يعيشه ويستغرق في عبوديته وفي حبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
فارمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا
حصروا القيامة القيامة.
فهنالك الفرسان في صولات